أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ما زال بصفاته أزليا قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، وإن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، وإنه سيد المرسلين، وخليل رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. عباد الله الكرام، لا يخفاكم ما المسلمون عليه الآن من النهضة العلمية، فالله عز وجل من علينا في هذا الزمان بعلماء كرام وبكتب وأشرطة انتشرت في أنحاء المعمورة، ولكن هناك فقر في العمل، وهذا مما يوجب سخط الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الفقر في العمل واضح، والسؤال الذي يطرح نفسه والذي يجب أن ينشغل بالإجابة عليه كل مسلم، من أين هذا؟ من أين هذا؟ ولماذا لا يسارع المسلمون إلى الامتثال بشرائع الله تبارك وتعالى، والانضواء تحت الأحكام الشرعية؟ لماذا هذا؟ أهذا عيب في المتكلمين أم عيب في السامعين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الأمر فبلغ به أصحابه امتثلوا فورا، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى في العلم والعبادة، فإن كان هناك تقصير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو من السامعين، وإنما هو لقلة إيمان السامع، وأما في الزمان الذي نحن فيه فالعيب مشترك بين المتكلم والسامع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كلام المتكلمين ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وأن يمن على السامعين بالتزام أحكام الشرع والمسارعة إلى الخيرات التي ندبنا الله تبارك وتعالى إليها، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ومدح الله تبارك وتعالى آل زكريا عليه السلام فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولنأتي إلى مجموعة من الآيات من كتاب الله عز وجل نعرف معناها ونعمل بمقتضاها، ولا يكون ذلك إلا بطلب العون من الله تبارك وتعالى. وهذه الآيات تتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضربوا المثل الأعلى في المسارعة وفي الامتثال لأحكام الله تبارك وتعالى. فنحن نقص عليكم شيئا من حالهم عسى أن يكون ذلك باعثا لهذه النفوس على أن يكونوا مثلهم. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يخبر الله تبارك وتعالى بأن محمدا رسوله، وفي أماكن أخرى يخبر أن محمدا عبده وأنه نبيه، فجمع الله عز وجل في قوله محمد رسول الله كل مدح وثناء له صلى الله عليه وسلم. وكونه رسول ما عليه إلا أن يبلغ، ليس له في الأمر شيء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فوصفهم بأنهم أشداء على الكفار. إذا قابل الكافر يكون في وجهه غضوبا عبوسا، بخلاف المؤمن فإذا قابله ينبغي أن يكون ضحوكا بشوشا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذا الذي ينبغي عليك يا عبد الله، إذا قابلت أخاك المسلم الذي ربط الله عز وجل بينك وبينه برباط الأخوة الإيمانية، ينبغي أن تكون في وجهه ضحوكا بشوشا. والمشاهد من المسلمين الآن أنهم يبشون ويضحكون في وجوه الكفار، سواء كان معه في العمل أو كان جاره، ثم يبخل بذلك على أخيه المسلم. وهذا في الحقيقة من انقلاب الموازين. إذا أردنا أن نكون على مثل هؤلاء فلا بد أن نتصف بصفاتهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم، لا تضحك في وجه الكافر أبدا، كيف تضحك في وجهه وهو هين على الله تبارك وتعالى، أهانه الله تبارك وتعالى، ووصف الله عز وجل في القرآن بأنه أحقر من الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا فيما يتعلق بالمعاملة مع الخلق، وأما المعاملة مع الخالق تراهم ركعا سجدا، تراهم، انظر إلى هذا التعبير، تراهم يعني هذا حالهم على الدوام، تراهم ركعا سجدا. وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم يعملون الأعمال لله تبارك وتعالى، وذكر هنا الصلاة لأن الصلاة أفضل الأعمال. تراهم ركعا سجدا ولكن يبتغون بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون جنة الله تبارك وتعالى التي فيها الفضل والرزق، ويبتغون أن يرضى الله عز وجل عنهم. ورضى الله تبارك وتعالى هو قصد القاصدين ومبتغى المبتغين، لأن الله عز وجل إذا رضي عنك فتكون في منتهى الأمن والإطمئنان. ولذلك بعد أن أدخل الله عز وجل المؤمنين الجنة، بعد أن يدخل الله تبارك وتعالى المؤمنين الجنة، يمتن عليهم برضاه. وقال الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، قال: ورضوان من الله أكبر، ذلك الفوز العظيم. إذن ينبغي أن تكون حركاتك وسكناتك بنية حتى تؤجر عليها، وإلا كان شأننا كشأن البهائم. البهيمة عندما تتحرك في هذه الدنيا لا قصد لها، ولذلك لا أجر لها. وأما المسلم فكل حركة وكل سكنة له لا بد أن تكون بنية حتى يؤجر على ذلك. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سماهم أي سمتهم وهيئتهم، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال مجاهد وغيره الخشوع والتواضع. فالعبادة التي لا تورث صاحبها خشوعا وتواضعا لا فائدة فيها، ويدل ذلك على أنه لم يحسن هذه العبادة. لو كان محسنا لله عز وجل في عبادته لظهر ذلك عليه. الظواهر تدل على البواطن، ولذلك قال أحدهم إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. وقال عثمان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تبارك وتعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فطريق صلاح الظاهر هو أن تصلح الباطن، كيف لا؟ وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ليست هذه السيما ما يحسبه بعض الناس من هذه العلامة التي تكون بين العينين. ولذلك روى ابن أبي حاتم بسنده عن منصور عن مجاهد لما قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال الخشوع، قال منصور كنت أحسب هذه العلامة التي في الوجه، قال ليس الأمر كذلك، فربما تكون هذه العلامة بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. وإنما المقصود بالسيما هو النور الذي يظهر على الوجه، ولا يظهر هذا النور إلا إذا كانت العبادة خالصة لله تبارك وتعالى. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا مثلهم في التوراة كما قال الله تبارك وتعالى. ثم مثلهم في الإنجيل كزرع، إذا وضعت حبة في الأرض وانفلقت هذه الحبة وخرج العود منها، هذا العود الذي يسمى الساق، ويظهر على الساق ورقة بعد ورقة، هذه الورقات الصغيرة التي تظهر تسمى الشطأ، كزرع أخرج شطأه يعني أوراقه أو فراخه، فاستغلظ يعني الزرع اشتد وقوي بهذه الأوراق. ما وجه الشبه بين هذا المثل وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هكذا كانوا، كما أن الأوراق تظهر ورقة ورقة، فكذلك بدأ الإسلام رجلا رجلا حتى قوي شأنهم واكتمل حالهم، وصار في النهاية كالزرع الذي يعجب الزراع. وهذا علامة صحة أي دعوة من الدعوات، علامة صحة أي دعوة من الدعوات التي تزعم أنها تدعو إلى الله تبارك وتعالى أن يكون أتباعها بهذا السلوك، وأن يكون سلوكهم ووصفهم على وصف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط بالمظهر، وإنما بأن يكون عمله وسمته وصفاته ومعاملته للناس على وفق ما كان يسلكه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حصل هذا دل ذلك على سلامة هذه الدعوة. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فحال الصحابة حال يسر المؤمن، وأما الذي ليس بمؤمن فيغتاظ، يغتاظ من حالهم. ولذلك ثبت عن الإمام مالك في رواية من رواياته أنه كفر الرافضة. لماذا؟ لأنهم يغتاظون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم، لا يعجبونهم. فالذي لا يعجبه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ففي قلبه شيء وفي إسلامه شيء. ولذلك كان الإمام أحمد يقول: ما أراه مسلما. الذي يسب أبا بكر وعمر، يقول الإمام أحمد: ما أراه مسلما. وقال لميمون: اتهمه على الإسلام. وقال رضي الله عنه: هذا يجب تأديبه ويحبس حتى يرجع عن السب، فإن لم يرجع يحبس حتى يموت. ولم يقل الإمام أحمد رحمة الله عليه بكفره، فقال: أجبن عن قتله. وأما الإمام مالك فثبت عنه في رواية أنه كفرهم. فهؤلاء الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نسمعهم بآذاننا يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يزوجون. إذا أتاك هذا الرافضي وطلب منك ابنتك يتزوجها فلا تزوجه، هذا ليس بكفر، هذا مشكوك في إسلامه الذي يسب الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم. وأما إذا سب عائشة فهو كافر، لأنه رماها بما أنزل الله عز وجل به براءتها من السماء. فالذي يسبها بعد ذلك فهو مكذب للقرآن. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إذا عرفنا شأن هؤلاء الصحابة الذين زكاهم الله تبارك وتعالى في كتابه، وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل شيء بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، فسب خالد عبد الرحمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا أنفق الواحد منا الآن مثل جبل أحد ذهبا لا يبلغ المد الذي كان يتصدق به الصحابي رضي الله عنه. لماذا عباد الله؟ لما قام في قلبه من الإيمان. فالذي قام في قلوب هؤلاء من الإيمان حتى ضحوا بأنفسهم وبأموالهم في سبيل الله وجاهدوا لإعلاء كلمة الله، لم يبلغ أحد منا مثل ما بلغوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمران ابن حصين وابن مسعود ورواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون فلا يفون ويظهر فيهم السمن. وروى الإمام مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما زلتم على مكانكم؟ قالوا يا رسول الله صلينا المغرب وجلسنا حتى نصلي معك العشاء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أبو موسى وكان كثيرا صلى الله عليه وسلم ما ينظر إلى السماء كيف لا والله عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نظر إلى السماء قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. إذا ذهب الصحابة وانقضى قرنهم أتانا ما أتانا من البدع والفتن التي لا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى. وروى الشيخان أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو فئام من الناس يغزو فئام أي جماعة من الناس فيقولون هل فيكم أحدا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فينتصرون ينتصرون إذا وجد فيهم صحابي وذلك لأنه إذا دعا الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يأتي بالنصر. ولذلك بوب الإمام البخاري على هذا الحديث فقال باب الانتصار بالضعفاء والصالحين. ثم يغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فينتصرون. ثم يغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فينتصرون. فالخيرية في هؤلاء في الصحابة وأتباعهم وأتباع أتباعهم. إذا عرفنا هذا عباد الله فلا بد أن نتخذ هؤلاء مثالا يحتذى به وأن نقرأ من سيرتهم حتى تنبعث هذه الهمم ونسارع إلى تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. وإذا أراد جامع أن يجمع شيئا من مسارعتهم إلى امتثال أوامر الله تبارك وتعالى فإنه يجمع جمعا كبيرا. فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري عن معقل بن يسار أنه قال زوجت أختي لرجل فطلقها حتى انقضت عدتها ثم جاء يخطبها فقلت لا والله زوجتك وأفرشتك ثم طلقتها وتريد الآن أن تتزوجها؟ فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يعني إذا طلق الرجل المرأة وانقضت عدتها ثم أراد هذا الرجل أن يخطب هذه المرأة مرة أخرى فلا ينبغي على الولي أن يمنعهم، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلما نزلت الآية فقال معقل الآن يا رسول الله الآن يا رسول الله. إذا نزلت الآية فورا التزم ولبى أمر الله تبارك وتعالى. وكذلك روى الإمام البخاري عن علقمة رضي الله عنه قال كنا عند ابن مسعود رضي الله عنه فأتاه خباب فقال أكل هؤلاء يقرؤون مثلك، يعني تلامذة ابن مسعود، أكل هؤلاء يقرؤون مثلك؟ قال نعم، إن أردت أن آمر أحدهم يقرأ فليقرأ. قال نعم، فأمر علقمة فقرأ 50 آية من سورة مريم، ثم قال له خباب أحسنت. ثم رأى ابن مسعود خاتما من ذهب في يد خباب، ولعل خباب لم يكن يعلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن مسعود أما آن لهذا الخاتم أن يلقى؟ أما آن لهذا الخاتم، لأنه جمرة من نار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما آن لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال بلى، وألقاه في الحال، مسارعة إلى أمر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على المسارعة إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضاه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك ليس هذا مقصورا فقط على الرجال، بل كان النساء يسارعن أيضا في امتثال أوامر الله تبارك وتعالى. ففي غزوة أحد وبعد أن انتهت الحرب وجمع القتلى، انطلقت امرأة إلى القتلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المرأة، أي امنعوها لأن المرأة فيها جزع. قال الزبير فظننت أنها صفية، ظن أنها أمه. قال فانطلقت نحوها فقلت لها بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلدمت في صدري وكانت امرأة جلدة، ثم قال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليك، فوقفت. لما قال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليك، يعني عزم عليك ألا تري، يعني هؤلاء القتلى، فوقفت. وهكذا عبد الله، فنصيحتي لنفسي ولك أن تكون دائما مطالعا لسيرة هؤلاء، وأن تسارع في امتثال أمر الله تبارك وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.